حديث فهي متعددة. منها أن اليهود عندهم من الدعاوي ما لا أصل له كهذه المسألة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه الكتاب والسنة فهذا حق ومقبول، والقسم الثاني ما شهد بكذبه فهو مرجوح، والثالث ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه فالواجب التوقف فيه، ولكن لا حرج أن نحدث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، لأن التحديث في هذا لا يضر وقد ينفع، قد يكون في مواعظ للإنسان ينتفع بها، لكنه لا يضر لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل لقوله فنزلت، ومن أي مكان نزلت؟ من فوق، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فإذا كانت من فوق وهو كلام وهو منسوب إلى الله عز وجل دل هذا على أن القرآن كلام الله. وهل هو كلامه حرفا ومعنى أو معنى فقط؟ حرف ومعنى، تكلم بها عز وجل بحروف. وهل هو مسموع؟ نعم مسموع، سمعه جبريل ونقله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في درس التوحيد أن من أهل البدع من يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه وليس شيئا يسمع أو يكون بحروف، وهذا مذهب الأشاعرة الذين يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا المذهب من 90 وجها في مؤلف يسمى التسعينية موجود في مجموع الفتاوى القديمة. طيب، فيه من يقول إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ويقول كل كلام الله مخلوق منفصل بائن منه وليس من صفاته، مذهب من المعتزلة والجهمية، وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، والمعنى القائم في النفس لا يسمى كلام، ثم يقولون ما سمعه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقول لا، هو كلام الله لكنه مخلوق، وهم يقولون مخلوق عبارة عن كلام الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي نزل ابتداء وهذا أكثر آيات القرآن، وقسم سببي أي نزل لسبب وهذا قليل لكنه موجود. والعلم بالسبب أي بسبب نزول الآية له فوائد، من أهمها أنه يعين على فهم المعنى. فنحن مثلا إذا قرأنا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح، الذي ليس فيه جناح. ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى. السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان، فكان الناس يتحرثون من الطواف بهما من أجل الصنمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن نفي الجناح نفي لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج لكون لذي الصنمين. طيب، على هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة في أسباب النزول، وهذا موجود الحمد لله في القرآن. من المفسرين من يذكره عند تفسير كل آية، ومن المفسرين من ألف كتبا مستقلة في بيان أسباب النزول. نعم. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرث، في قوله حرث لكم. ومن فائده أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة، بمعنى أنه إذا أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه، كما أن الأمر في الحرث إلى من؟ إلى الزارع، إلى زارع الحرث. ولهذا إذا دعا الرجل لامرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإثم. نعم، عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل 4 أشهر مرة. عند الفقهاء يقولون أن الرجل لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا بعد 4 أشهر، يعني في السنة كم؟ 3 مرات، في السنة 3 مرات. وهي امرأة شابة وتشتهي ما يشتهي الرجال، وتدعوه وتتزين له، تعمل كل شيء، يقول اصبري ما تمت 4 أشهر. نعم، حتى تتم 4 أشهر بعدين يضعها مرة، المرة الثانية على رأس 8 أشهر، والثالثة على رأس سنة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء 4 أشهر يضرب للمولي 4 أشهر، لكن المولي عقد عقد له حكم، أما غير المولي فليس كذلك. والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف، وهي داخلة في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، لكنها ليست كلما أرادت أن يفعل الزوج تلزمه، أما هو إذا أراد أن يفعل يلزمها. إذن يؤخذ من قوله نساؤكم حرث لكم أن أمر الجماع راجع لمن؟ للزوج. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحديث، وهي أيضا من فوائد الآية، ساعة رحمة الله عز وجل بأن أعطى الزوج شيئا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء، لأن الناس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم، وربما بعض الناس يريد يختار أن تكون على صفة معينة والآخر على صفة أخرى، فيسر الله الأمر وقال ائتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من حيث شئتم. ومن فوائد الآية الحديث والآية أيضا، لأن الآية مسوقة بالحديث، من فوائدها الإشارة إلى تحريم الوضع في الدبر. وجهه فأتوا حرث، لأن الدبر ليس موضع حرث، مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد له إذا كان الإنسان من غير المكان، فإذا يكون فيه إشارة إلى تحريم الوضع في الدبر والمنع منه، وهو كذلك وقد مر علينا هذا في أول الباب. ومن فوائد الآية التي في الحديث الرد على طائفة مبتدعة، من الجبرية. الجبرية لأن الجبرية ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة، يقول الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر على فعله، لا يشاء ولا يقدر عليه. وأبو فؤاد يوافقهم وتوافقهم إيش؟ له مشيئة، إذا شاء حضر للدرس وإذا شاء تغير، أليس كذلك؟ نعم. طيب أقول في هذه الآية رد عليه، وفي آيات كثيرة وقد مر علينا في بحث العقيدة بيان أوجه الرد الكثيرة على هذه الطائفة المبتدعة، وأنه لو أن أحدا أمسك واحدا منهم وضربه ضربا مبرحا وقال له إن هذا ليس بإرادتي وليس بمشيئتي، هذا أمر مقدر، وكل ما قال أوجعتني ضربه ثانية وقال هذا أمر مقدر، هل يوافق على هذا ولا ما يوافق؟ لا يوافق، بل يخططه خطة أكبر ويقول هذا أمر مقدر. نعم. على كل حال هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه حال من الأحوال، والآيات والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول باطل. هل يمكن أن نؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم ربما يؤخذ، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهادا أو استنباطا فإنه لا يلزمه أن يتعود. ومن العجيب أن بعض الغلاة في هذه المسألة يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم، فيقال كيف الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله تعالى، استعذ قبل، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعادة من قول الله وليس الأمر كذلك. طيب ثم قال ولمسلم عن ابن عباس، متفق عليه واللفظ لمسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال